المحاضرة الخامسة ضمن سلسلة
الرحلة البشرية إلى رب البرية. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ميزانا عظيما ينتظرنا،
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أهل السنة بمودية أن يقدموا لكم
والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
ما أعظم ذلك الموقف عند أن نرى ربنا ثم نرى ميزانا عظيما ينتظرنا لكي نزل عليه وتزل عليه أعمالنا، لكي يكون الجزاء بقدر تلكم الأعمال إما لنا أو علينا،
بقدر تلكم الأعمال إما لنا أو علينا، إما لنا أو علينا، إما لنا أو علينا.
وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت، ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت.
ذنوبنا مثقلون بها،
أعمالنا
السيئة
إن متنا عليها
على كثرتها
وعظمتها فإنها ستثقل كفة السيئات من ذلك الميزان. فنهلك أيها الناس، نهلك أيها الناس، نهلك أيها الناس،
نهلك أيها الناس،
إذا ثقلت كفة السيئات نهلك ونبور
في ذلك اليوم
الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. لكن إذا ثقلت كفة الحسنات فإننا نسعد،
نسعد، نسعد،
وإننا نجازى بالجزاء الأوفى. جنة،
جنة
عرضها السماوات والأرض،
عرضها السماوات والأرض،
عرضها السماوات والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء أثقل في الميزان،
الميزان،
من حسن الخلق،
الخلق،
وإن الله يبغض الفاحش البذيء. لا شيء أثقل في الميزان،
لا شيء أثقل في الميزان،
أي أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. فالله الله
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 بحسن الخلق.
الميزان.
ما صفته وما الذي يوزن فيه، وما هي الأعمال التي تثقل كفة الحسنات من
كل هذه
الأسئلة سنتعرف على شيء من أجوبتها في هذه المحاضرة بإذن الله،
في هذه المحاضرة بإذن الله.
المحاضرة الخامسة ضمن سلسلة
الرحلة البشرية إلى رب البرية.
للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
كم وزنك.
والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تعالى على أن يسر لنا ووفقنا للمجيء إلى هذه القرية والجلوس معكم في هذا المسجد المبارك على مائدة الكتاب والسنة، نتذاكر ما به ترق القلوب وتزكو النفوس وتطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الناس، تكملة لسلسلة الرحلة البشرية إلى رب البرية، كم وزنك؟ كم وزنك؟ سؤال أسأل به نفسي والسامعين. قد تقول مجيبا: وزني 50 كيلو أو 60 أو 70. وقد أقول لك 100 أو ما فوق 100، لكن لست أقصد هذا الوزن، وإنما أقصد الوزن الذي ذكره الله عز وجل في قوله: والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إني أقصد وزنك ووزن أعمالك في ميزان يوم القيامة. إن آخر ما أخذناه في سلسلة الرحلة البشرية الحساب، والعرض على رب الأرباب، وقراءة الكتاب، ثم يأتي بعد ذلك الميزان. فما الميزان؟ ما صفته؟ وما الذي يوزن فيه؟ وما هي الأعمال التي تثقل كفة الحسنات منه؟ كل هذه الأسئلة سنتعرف على شيء من أجوبتها في هذه المحاضرة بإذن الله. اعلموا بادئ ذي بدء أن ما يحصل يوم القيامة من المشاهد والأهوال أن الإيمان بذلك هو من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. ولقد جاءت النصوص من كتاب الله والسنة الصحيحة على إثبات الميزان يوم القيامة، وأنه يوضع وينصب لوزن العباد وأعمالهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال جل في علاه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال جل في علاه: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال جل في علاه: يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وثبت في سنن الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتشفع لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل فقال أنس: يا رسول الله، فأين أجدك يومئذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. فقال أنس: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قال: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن. حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وترتيب الميزان في عرصات القيامة يكون بعد الحساب على الصحيح من كلام أهل العلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قال العلماء: فإذا انقضى الحساب نصبت الموازين لوزن الأعمال، فإن الحساب لتقرير الأعمال، والميزان لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. فناسب أن يكون الميزان بعد الحساب لكي يعرف مقادير تلكم الأعمال، ليكون بعد ذلك الجزاء بحسبها. وهذا الميزان حسي مشاهد يوم القيامة، فلقد جاء في حديث البطاقة أن لهذا الميزان كفتان حسيتان مشاهدتان، كما سيأتي بيان هذا الحديث مفصلا. ولقد أنكر الميزان الحسي يوم القيامة المعتزلة وأولوه بالعدل، وهذا تأويل فاسد. لذلك قال عنهم ابن أبي العز شارح الطحاوية، قال: ويا خيبة هؤلاء الذين ينفون وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الله بذلك، ويقدحون في الأدلة. ثم قال: فما أحراه، أي هذا الذي ينفي الميزان، ما أحراه أن يكون يوم القيامة ممن لا يقيم لهم الله وزنا، لقوله سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: يقول، أي هذا الذي ينكر الميزان، لا يحتاج الميزان إلا البقال والفوال، فما أحراه أن يكون يوم القيامة ممن قال الله فيهم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا الميزان واحد، خلافا لمن قال بتعدد الموازين وأن لكل عبد ميزان. وأما الآيات التي ذكرت الميزان بصيغة الجمع فالمراد من ذلك تعدد الموزونات، باعتبار الموزونات، أو يقال الجمع للتفخيم. وهذا الميزان أيها الناس عظيم جدا وواسع جدا، أخاف الملائكة وأرهبهم وجعلهم يشعرون بالتقصير والتفريط في عبادة الله عز وجل، وهم العباد المكرمون الذين يعبدون الله ويسبحونه بالليل والنهار لا يفترون. ومع ذلك عند أن يروا الميزان العظيم باتساعه وعظمته يشعرون بالتقصير في عبادتهم لله عز وجل. فقد أخرج الإمام الحاكم في مستدركه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت عليه السماوات والأرض لوسعت، فلو وزنت عليه السماوات والأرض لوسعت. فإذا رآه الملائكة قالوا يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل لمن أشاء من خلقي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فانظر رعاك الله كيف أن الملائكة عند أن ترى سعة الميزان وعظمته تخاف وترهب من الله عز وجل وتشعر بالتقصير في العبادة، وهي التي تسبح الله بالليل والنهار لا تفتر عن ذلك، لا تكل ولا تمل. فكيف سيكون الحال بنا نحن إذا رأينا ذلك الميزان وعظيم أمره؟ كيف بنا نحن المقصرون بالليل والنهار، المذنبون بالليل والنهار وبالسر والزهار، إذا رأينا عظمة الميزان؟ إذا كانت الملائكة عند أن ترى ترهب وتخاف وتتهم نفسها بالتقصير في عبادتنا، وهم يعبدونه بالليل والنهار لا يفتر، لا يكلون ولا يملون ولا يتعبون، فكيف بنا نحن إذا رأينا الميزان قد نصب؟ يا الله ما أعظمه من موقف، ما أعظم ذلك الموقف عند أن نقرأ كتبنا، وعند أن نعرض على ربنا، ثم نرى ميزانا عظيما ينتظرنا لكي نزن عليه وتوزن عليه أعمالنا، لكي يكون الجزاء بقدر تلكم الأعمال إما لنا أو علينا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وأما عن الذي يوزن في هذا الميزان فقد وقع الخلاف بين العلماء في ذلك، فمنهم من قال العمل فقط، الأعمال هي التي توزن فقط، ومنهم من قال صحف الأعمال، إذ أن الأعمال عرض وليست شيئا مجسما حتى يوزن، فتوزن الصحف صحف الأعمال. ومنهم من قال الذي يوزن هم العمال الذين يعملون هذه الأعمال، الناس هم الذين يوزنون. وهناك قول رابع يجمعها وهو الحق في المسألة، أن هذه الثلاثة الأشياء أو الأعمال وصحفها والعمال يوزنون جميعا، وهذا ما رجحه بعض العلماء كالشيخ حافظ حكم وغيره من أهل العلم، لأن الأدلة قد دلت على أن هذه الثلاثة الأشياء توزن، فما المانع من أن نقول أنها توزن ثلاثتها الأعمال وصحفها والعمال؟ أما الأعمال فالأدلة على أنها توزن كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأما الصحف فدليل وزنها حديث البطاقة، توضع البطاقة بطاقة عمل ذلك الرجل المكتوب عليها لا إله إلا الله في كفة، وتوضع سجلات 99 سجلا في الكفة الأخرى، وسيأتي طاعة تفصيل هذا الحديث أو بيانه مفصلا. فحديث البطاقة هذا دليل لوزن صحف الأعمال. وأما وزن العمال فلقول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال: اقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولما أخرجه الإمام أحمد أيضا من حديث علي بن أبي طالب أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يجني سواكا من أراك وكانت الريح تعبث برجليه فجعل القوم يضحكون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ فقالوا: من دقة ساقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فهذا الحديث والذي قبله من الأدلة على وزن العمال. فلذلك من قال بأن الأعمال وصحفها وكذلك العمال يوزنون جميعا مستدلا بهذه الأدلة فهذا هو القول الصواب والأقرب إلى الحق في هذه المسألة. أيها الناس، هناك أعمال صالحة إن عملناها في هذه الدنيا ثقل الله عز وجل بها كفة حسناتنا في هذا الميزان. ينبغي على المسلم أن يحرص على الأعمال الصالحة عموما، لأن كل عمل صالح سيوضع على هذا الميزان. لكن هناك من الأعمال ما جاء النص في بيان أنها توضع في الميزان وتثقل كفة الحسنات منه، فيحرص عليها أكثر من ذلك، بل وأعظمها التوحيد. توحيد الله عز وجل، قول لا إله إلا الله مخلصا بها قلبك، عاملا بشروطها، منتفية عنك نواقضها. فإن هذه الكلمة، كلمة التوحيد، تثقل كفة الحسنات في الميزان. ولو لم يكن إلا هذه الحسنة مع العبد يوم القيامة، لو لم يكن معه إلا حسنة التوحيد، لو لم يكن معه إلا لا إله إلا الله مع إقامة الصلاة، فإن هذا مما يثقل كفة حسناته يوم القيامة. والدليل على ذلك حديث البطاقة، والحديث في مسند أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فتنشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، فيقول الله عز وجل لذلك العبد: أظلمك كتبت الحافظون؟ ألك شيء عندنا؟ ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فيقول أين هذا؟ من تلكم السجلات. فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، فتطيش السجلات 99، السجل الواحد منها مد بصر، وتثقل تلكم البطاقة الذي مكتوب عليها لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله عدد ما خلق الله وبرأ وأبدى وأعاد، لا إله إلا الله بقدر أنفاس العباد إلى يوم المعاد. فلنقلها عاملين بشروطها، منتفات عنا نواقضها، حتى يثقل الله بها كفة حسناتنا في ذلك الميزان. أعظم حسنة هي حسنة التوحيد، كما أن أعظم سيئة هي سيئة الشرك بالله عز وجل. فعليكم بالتوحيد، حافظوا عليه من النقض ومن النقص ومن الخدش. قولوا لا إله إلا الله واعملوا بشروطها 8: علم يقين وإخلاص وصدقك معه، محبة قياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألوها. حققوا ركناها النفي والإثبات، فلا إله تنفي كل إله عبد من دون الله عز وجل إلا الله، تثبت العبادة لله عز وجل وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهكذا ينبغي علينا أن نحذر كل الحذر من نواقض لا إله إلا الله، من الكفر بالله عز وجل والشرك به وتحكيم غير شرع الله إلى غير ذلك من نواقضها ومفسداتها. لنحذر من الشرك كبيره وصغيره، لنحذر من الشرك الأكبر، فإنه الذنب الذي لا يغفر والكسر الذي لا يجبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا سألنا فلنسأل الله وادعوني أستجب لكم، وإذا استعنا فلنستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا استعذنا فلنستعن بالله. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإذا استغفنا فلنستغف بالله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وإذا خفنا فلنخف من الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وإذا رجونا فلنرجو ما عند الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإذا رهبنا أو رغبنا فلنرهب من الله ولنرغب فيما عند الله، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذا ذبحنا فليكن ذبحنا لله، فصل لربك وانحر. لعن الله من ذبح لغير الله. إذا نذرنا فليكن نذرنا لله، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وإذا توكلنا فلنتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهكذا نحذر من الشرك الأصغر، فإنه من الكبائر أكبر، وهو مطية ووسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. لنحذر تعليق الخيط والخرزة والوتر والعزيمة لجلب المنافع ودفع المضار. لنحذر شرك الألفاظ وهو الحلف بغير الله عز وجل. لنحذر أيضا شرك السرائر وهو الرياء. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، حتى يسلم لنا توحيدنا، حتى تسلم لنا لا إله إلا الله، لكي توضع في كفة حسناتنا تثقلها. لا إله إلا الله التي يعمل بشروطها وتنتفي نواقضها هي التي تثقل كفة الحسنات في ميزان العبد. أيها الناس، وأيضا من الأعمال الصالحة التي يثقل الله بها كفة الحسنات من الميزان بعض الأذكار، كقول القائل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة المتقدم المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما أخفهما على اللسان، لكن ما أثقلهما في الميزان، وما أحبهما إلى الرحمن. بالله عليك، كم سيستغرق الوقت الذي ستقول فيه هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وأنت جالس بين أهلك قلها، وأنت جالس بين أصحابك قلها، وأنت ذاهب إلى السوق قلها، وأنت ذاهب إلى العمل قلها، وأنت تعمل قلها. لن تستغرق منك وقتا ولا جهدا، وتكون بذلك قد كسبت عملا يثقل الله به كفة حسناتك يوم أن تخف الموازين. وكذلك من الأذكار التي يثقل الله بها كفة الحسنات من الميزان قولك الحمد لله. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. وهكذا من الأذكار والأعمال الصالحة التي يثقل الله بها كفة الحسنات من الميزان ما أخرجه الإمام الطبراني وغيره وحسنه العلامة الألباني من حديث أبي سلمى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. هذه الأربع الكلمات ذكر، والعمل الخامس عبارة عن صبر، وهو من الأعمال الصالحة التي تثقل كفة الحسنات. فالأربع الكلمات الأولى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مع كونها تثقل كفة الحسنات فهي أفضل الكلام عند الله وأحب الكلام عند الله عز وجل وخير مما طلعت عليه الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أفنزهد فيما يثقل الله به كفة الحسنات وفي أحب الكلام إلى رب الأراضين والسماوات وفي شيء أحب إلينا إن قلناه من هذه الدنيا وأفضل من هذه الدنيا بما فيها وما عليها؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم ستستغرق من وقتك وكم ستأخذ من جهدك؟ لا شيء، ثواني. ومع ذلك زهد في قولها كثير منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. ذنوبنا مثقلون بها، أعمالنا السيئة إن متنا عليها على كثرتها وعظمتها فإنها ستثقل كفة السيئات من ذلك الميزان. فنهلك أيها الناس، نهلك أيها الناس، إذا ثقلت كفة السيئات نهلك ونمور في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. لكن إذا ثقلت كفة الحسنات فإننا نسعد وإننا نجازى بالجزاء الأوفى، جنة عرضها السماوات والأرض. وما الذي يثقل كفة الحسنات؟ أعمال يسيرة، أعمال يسيرة إن داومنا عليها ومتنا عليها كانت سببا في ثقل كفة الحسنات. التوحيد، بعض الأذكار: والولد الصالح يتوفى فيحتسبه الوالد. إذا مات عليك ولد صالح فاصبر واحتسبه عند الله عز وجل، لا سيما إن مات على قربة وعلى عمل صالح كأن يموت مجاهدا في سبيل الله، فما أحلاها من ميتة. اصبر واحتسب هذا الولد عند الله عز وجل، فبقدر ما يكون له من الأجر، أجر الشهادة، يكون لك أيضا أجور كثيرة وفضائل عظيمة بسبب صبرك على مقتله وموته، يعني إن كان قتل شهيدا في سبيل الله فأنت من السبعين الذين سيشفع له. هذا أمر. الأمر الآخر: إن كان من أهل القرآن فأنت ممن سيكسى حلة لا تقوم لها الدنيا، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: إن دفعته لحفظ القرآن وتعلمه والعمل به. وهكذا جاء في الحديث الصحيح القدسي أن الله عز وجل يقول: إذا قبض ولد عبد أو صفيه، يقول الله عز وجل للملائكة: قبضتم ولد عبدي وثمرة فؤاده؟ ماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فيا لها من فضائل عظيمة وكرامات جزيلة يتحصل عليها من صبر على فقد ولده واحتسبه مع ما يجده من ثقل في كفة حسناته في الميزان يوم القيامة. ومن تلكم الأعمال الصالحة التي يثقل الله عز وجل بها كفة الحسنات من الميزان: الإنفاق والأوقاف في سبيل الله. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله، من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، قال يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وريه وشبعه وبوله وروثه حسنات في الميزان. من احتبس فرسا في سبيل الله، أوقفه في سبيل الله وأنفقه في سبيل الله، فإن هذا الفرس يأتي يوم القيامة هو وشبعه وريه الماء الذي كان يشربه، وهكذا بوله وروثه في كفة حسناتك يوم القيامة ليثقلها. فما أعظمه من عمل، وما أعظم الأجر المترتب عليه. قد يقول قائل: الخيول هذه الأيام لا تستخدم في الجهاد ولا ينتفع بها إذا أوقفت في سبيل الله، فإنه يحل محلها السيارات، يحل محلها السيارات كما قال بعض أهل العلم. فمن أوقف سيارة في سبيل الله عز وجل في الجهاد، في الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه تأتي يوم القيامة هذه السيارة في كفة حسناته بما كان يحمل عليها. وهكذا عباد الله، من الأعمال الصالحة التي يثقل الله بها كفة الحسنات حسن الخلق، حسن الخلق، حسن الخلق من الأمور التي تجعلك قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فهو القائل عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. تكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أخبر وزنك توزن في كفة الحسنات، أو يوزن حسن خلقك في كفة الحسنات، فيدخلها لما رواه الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. لا شيء أثقل في الميزان، أي أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، فالله الله بحسن الخلق، الله الله أن تكون أخلاقنا حسنة لنحسن أخلاقنا مع الله عز وجل، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه، فإن هذا من الأدب مع الله ومن حسن الخلق مع الله، أن تمتثل أمره وأن تنتهي عن نهيه وزجره. وسوء الأدب مع الله عز وجل وسوء الخلق معه يأمرك بأمر فتخالفه، وينهاك عن نهي فتعارضه بفعلك له، هذا سوء أدب مع الله عز وجل ينافي حسن الخلق الذي يثقل كفة الحسنات من الميزان لنحسن أخلاقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباعه صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة والنقصان على ما جاء به: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بمجيء هذا النبي عليه الصلاة والسلام وبموته كمل الله الدين وأتم النعمة، فلا يزاد في هذا الدين ولا ينقص منه، فإن زيد فيه أو انقص منه فهذا سوء خلق مع النبي ومع الله عز وجل. لا يجوز لنا أن نتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نقدم أقوالنا أو أقوال الرجال على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يجوز لنا أن نتقدم على ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقدم أقوالنا وآراءنا أو آراء الرجال، فإن هذا من سوء الخلق ومن سوء الأدب مع الله ورسوله. بل الواجب الاتباع، أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن نصدقه فيما أخبر، لنحسن أخلاقنا مع الوالدين. حسن خلقك مع الوالدين إذا أردت أن تثقل كفة حسناتك، وذلك بالتواضع لهما والبر بهما والإحسان إليهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حسن خلقك مع العلماء، وذلك بالتأدب لهم والصدور عن آرائهم المدللة من الكتاب والسنة، وعدم التقدم عليهم في الفتوى، وعدم الكلام فيهم والطعن فيهم بغير وجه حق، علماء السنة أعني. وهكذا لنحسن أخلاقنا مع زوجاتنا. حسن خلقك مع زوجتك بأن تعطيها الحقوق التي ضمنها لها الشرع، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهي تحسن خلقها معك، وحقك عليها أعظم من حقها عليك. وللرجال عليهن درجة. ولا يعني إن كانت زوجتك سيئة الخلق أن تسوي خلقك معها، تصبر عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي آخر. وهكذا لنحسن أخلاقنا مع أبنائنا، وذلك بتربيتهم وتأديبهم والعطف عليهم والشفقة عليهم وممازحتهم، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. كان يداعب حسنا وحسينا ويقبلهما إلى غير ذلك. وهكذا نحسن أخلاقنا حتى مع الأطفال الصغار الذين ليسوا لنا بأبناء، بالسلام عليهم والسؤال على أحوالهم، فإن هذا من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. كان يسلم على الصبيان وكان يماجحهم: ما فعل النغير يا أبا عمير. وهكذا عباد الله نحسن أخلاقنا مع عامة المسلمين. نتخذ كبير المسلمين لنا أبا، وصغير المسلمين لنا ابنا، ومن كان تربنا أي في سننا اتخذناه أخا. وبذلك نحسن أخلاقنا تجاه بعضنا بعضا. فإذا رمنا وأردنا أن نطبق حسن الخلق، علينا أن نطبقه مع الله عز وجل ومع رسوله ومع الوالدين ومع العلماء ومع الأسرة من زوجة وأولاد، وهكذا مع عامة المسلمين. كن كريما فإن الكرم من حسن الخلق، كن متواضعا فإن التواضع من أجمل الخلق، كن حييا فإن الحياء زينة الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أساسيات بعثته ودعوته أن يكمل الأخلاق ويصلحها ويحث عليها. فهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لا سيما أهل السنة والجماعة ينبغي عليهم أن يكونوا قدوة لغيرهم، وأن تكون أخلاقهم حسنة وعالية، لأن غيرهم يقتدي بهم ويتأسى بهم سلبا أو إيجابا. فنعم أيها الناس، هذه بعض الأعمال الصالحة التي يثقل الله عز وجل بها كفة الحسنات، وإلا فإن كل عمل صالح سيوضع في الميزان في كفة الحسنات. لكن التي نص عليها الدليل ما سمعتم، التوحيد، الأذكار كقولك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقولك الحمد لله، وقولك لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، وصبرك على وفاة ولدك الصالح، وإنفاقك في سبيل الله، وإيقافك شيئا في سبيل الله، وهكذا حسن الخلق. فلنحرص على مثل هذه الأعمال ولنتزود منها، يتوفانا الله عز وجل على ذلك. فنعم أيها الناس، هذه لمحة يسيرة عن الميزان يوم القيامة، الميزان الذي يأتي بعد الحساب في أصح قولي العلماء، ثم يأتي بعده الحوض الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبرز في عرصات القيامة فينهل منه المسلمون المتبعون، ويمنع عنه ويطرد المجرمون المبتدعون. ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، أشد بياضا من اللبن، وهكذا ريحه أطيب من ريح المسك وأبرد من الثلج. له ميزابان يصبان فيه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، زواياه سواء، عدد آنيته كعدد نجوم السماء. من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. لنا مع هذا الحوض وقفة ومحاضرة بإذن الله عز وجل، وذلك في الحلقة التالية من حلقات هذه السلسلة التي نسأل من الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعتموه في حلقاتها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثقل موازيننا يوم أن تخف الموازين، اللهم ثقل موازيننا يوم أن تخف الموازين. اللهم وفقنا للعمل الصالح. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم من أرادنا أو دعوتنا أو بلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه. جزاكم الله خيرا على الحضور وحسن الاستماع والإصغاء، وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.